أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال كلامنا أيها الأحبة في مبحث الصفات، ووصلنا إلى الفصل التاسع في الصفات السلبية. قسمنا سابقا كما تعلمون الصفات عدة تقسيمات. من هذه التقسيمات أننا قلنا بأن الصفات الإلهية تنقسم إلى صفات ثبوتية، وهي التي تثبت كمالا للحق تعالى، تثبت كمالا للذات الإلهية. والقسم الثاني أو الآخر هو الصفات السلبية، وقلنا بأن الصفات السلبية هي التي تسلب نقصا عن الذات، هي التي تجل الذات عن الاتصاف بها، ولذلك عبر عنها بالصفات السلبية من جهة أنها تسلب النقص عن الذات الإلهية، وعبر عنها بالصفات الجلالية لأن الله تعالى يجل عن الاتصاف بها. زين. ومقتضى أن الله تعالى عين الكمال أن تسلب عنه جميع النواقص والنقائص. التفتوا أحبائي، بما أن الله تعالى عين الكمال لا يشذ عنه كمال وجودي، سواء هذا الكمال كان موجودا أو كان مفروضا، لا يشذ كمال من الكمالات حتى الكمالات المفروضة والمتصورة عن الله تعالى، مقتضى ذلك أن تسلب عنه جميع النقائص، لأن النقص يقابل الكمال. تفتوا أحبائي، فبما أننا أثبتنا لله تعالى كل كمال، لا بد أن نسلب عنه كل نقص. فما من نقص يتصور وما من نقص يفرض إلا وهو مسلوب عن الذات الإلهية. كل ما يمكن فرضه، كل ما يمكن فرضه وهو يستلزم نقصا في الذات الإلهية فهو منفي عن الله تعالى، وهذه هي الصفات السلبية. هذا معنى الصفات السلبية. ولذلك أيها الأحبة كما تلاحظون، فعلى هذا الكلام الصفات السلبية لا عدد لها، لأن كل نقص تستطيع أن تتصوره يجب أن يسلب عن الذات الإلهية، كما أن كل كمال تتصوره لا بد من إثباته للذات الإلهية، كذلك في المقابل كل ما تتصوره من نقوص من نقائص لا بد أن تنفيها عن الله تعالى. زين. ولا يتصور أيها الأحبة عندما نقول الصفات السلبية أننا نقصد سلب الكمال، وهذه نقطة مهمة. معنى الصفات السلبية هي سلب النقص لا سلب الكمال، لأنه إحنا عندنا سلب للكمال وعندنا سلب للنقص. أما سلب الكمال فهو مستحيل عن الله تعالى، على الله تعالى. سلب الكمال مستحيل على الله تعالى. لماذا؟ لما تقدم وذكرناه مرارا، لأنك إذا سلبت كمالا عن الله تعالى هذا يلزم كون الذات الإلهية فاقدة لكمال معين، وإذا كانت فاقدة لكمال معين فكيف تعطي ذلك الكمال وهي فاقدة له؟ وكما تعرفون هذه القاعدة الشريفة أن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا يمكن أن نتصور أن معنى الصفات السلبية هو سلب الكمال. لماذا؟ لأننا إذا تصورنا أن معنى الصفات السلبية هو سلب الكمال فهذا يلزم كون الذات الإلهية فاقدة لكمال معين، فاقدة لكمال من كمالاتها، وهذا خلف الفرض، لأننا فرضنا أنه ما من كمال إلا وهو ثابت لله تعالى. مضافا إلى أننا إذا قلنا بأن معنى الصفات السلبية هو سلب الكمال فهذا يستلزم كون الذات الإلهية خالية من كمال من الكمالات. وكما قلنا أيها الأحبة، إذا كانت الذات الإلهية خالية من كمال من الكمالات استوجب ذلك أن تكون مركبة من وجدان وفقدان، وجدان لبعض الكمالات وفقدان لكمالات أخر، وهذا من أخس أنواع التركيب والله تعالى منزه عنه كما ذكرنا ذلك تفصيلا في بحث التوحيد. زين، إذن ما هو المقصود من السلب؟ قلنا أنه السلب، الصفات السلبية يتصور فيها أحد معنيين، سلب إما أن يكون سلب للكمال وهذا مستحيل كما ذكرنا قبل قليل، أو يكون المقصود هو سلب ناقص وهذا هو المقصود بالصفات السلبية. فالصفات السلبية هي سلب كل نقص عن الله تعالى سواء كان ذلك النقص موجودا أو متصورا. نقطة مهمة أيضا لابد من أن نشير إليها قبل أن نقرأ المطلب في الكتاب، أن النقص، معنى النقص هو سلب الكمال، معنى النقص هو سلب الكمال، فيكون معنى الصفات السلبية، التفتوا أحبائي هاي العبارة دقيقة، سلب الكمال. ليش؟ لأننا قلنا بأن النقص هو سلب الكمال، فما هي الصفات السلبية؟ هي سلب لذلك النقص، يعني سلب لسلب الكمال، سلب لسلب الكمال، وهذا معنى سلب ناقص عن الله تعالى. ولذلك إذا تسمعون بأن سلب السلبي إثبات للكمال، يعني إذا كان هناك سلب للكمال ونحن نسلبه لا يبقى إلا الكمال، لا يبقى إلا إثبات الكمال. هاي عبارة خافت مر علينا يرجى الالتفات إليها، أن معنى الناقص هو سلب الكمال، فإذا سلبنا هذا النقص يعني سلبنا سلب الكمال لا يبقى إلا الصفات الذاتية لله تعالى، وهذا هو معنى الصفات السلبية. طبعا راح يذكر عدد من الصفات السلبية، احنا قلنا بأنه لا يوجد لها عدد محدد، سيذكر المصنف أنه لا جسم له، لا شبه له، ليس بجاهل، ليس بعاجز. ونلتفت إلى نقطة مهمة في هذه العبارات، أن مرد الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية، الصفات السلبية مردها إلى صفات ثبوتية، ليس بجاهل يعني شنو؟ يعني عالم، ليس بعاجز يعني شنو؟ يعني قادر. ملتفتين أحبائي، وليس العكس، مو نرجع الصفات الثبوتية اللي هي العلم والقدرة مثلا إلى صفات سلبية، لا بالعكس، الصفات السلبية نرجعها إلى صفات ثبوتية. الله ليس بجسم يعني هو بسيط غير مركب، الله ليس بجاهل يعني هو عالم، الله ليس بعاجز يعني هو شنو؟ قادر. ملتفتين أحبائي، فالصفات السلبية مرجعها إلى صفات ثبوتية، مرجعها إلى صفات ثبوتية، وهذا أيضا واضح، وإن شاء الله تعالى تأخذونه في دراسات أعلى، بأن الذات الإلهية واحدة غير متكثرة وصفاتها عين ذاتها. فخاف واحد يشكل بأنه كيف تقولون بأن صفات الله تعالى عين ذاته وأكو صفات ثبوتية وأكو صفات سلبية؟ نقول بأن هذه الصفات السلبية مرجعها إلى الصفات الثبوتية، عندما نقول بأن الله ليس بجسم معنى ذلك أنه غني غير مركب غير محتاج، وهذا الغنى هو عين ذاته. عندما نقول بأن الله تعالى غير جاهل ليس بجاهل، هاي صفة سلبية، ليس بجاهل صفة سلبية، ليس بجسم صفة سلبية، ليس بعاجز صفة سلبية، مرد هذه الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية كما شرحنا. زين، أيضا من النقاط المهمة التي يذكرها المصنف أن هناك آراء باطلة عديدة ظهرت بالنسبة إلى تفسير الصفات السلبية، منها الحلول والجهة والرؤية، وكلها باطلة، وسنبطلها إن شاء الله تعالى تباعا في قراءتنا للمطلب. ولكن إذا أردنا جوابا يصلح لنفي كل الإشكالات والآراء التي وردت على الصفات السلبية، مردها جميعا إلى إثبات كونه تعالى واجبا للوجود. إذا أثبتنا بأن الله تعالى واجب للوجود، إذا أثبتنا ذلك انتفت كل تلك الآراء الباطلة، لأنها كلها تستلزم كونه ممكنا. ولذلك قالوا بأن مرد الصفات السلبية إلى سلب واحد اللي هو شنو؟ سلب الإمكان عنه، سلب الإمكان عن الله تعالى. إذا سلبنا الإمكان عن الله تعالى نسلب الجسمية، نسلب بأنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، يعني نسلب الجهل ونسلب العجز ونسلب الرؤية ونسلب الحلول والتحيز وكل ذلك من الصفات السلبية. إن شاء الله تعالى بالشرح تتبين المسألة أكثر. نقرأ الفصل التاسع، الصفات السلبية. الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا. إلى الآن معنى الصفة السلبية هي ما تفيد معنى سلبي، هذا المعنى السلبي هل هو سلب للكمال أو سلب للنقص؟ سيتبين أنه صحيح هو معنى سلبي، ولكن لا يتصور إلا في معنى سلب النقص عن الله تعالى. زين، الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا، لكن الله تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه. جاوبوني أحبائي، لماذا؟ لكونه مبدأ كل كمال. هذا جواب على هاي النقطة، لماذا لا نستطيع أن نسلب الكمال أو لا يصح سلب الكمال عن الله تعالى؟ الجواب هاي لام التعليل، لكون الذات الإلهية، لكون الله تعالى مبدأ كل كمال. زين، وإذا كان مبدأ كل كمال فكيف نستطيع أن نسلب منه تلك الكمالات وهو مبدأها؟ يعني مرد ذلك إلى القاعدة الشريفة بأن فاقد الشيء لا يعطيه، مضافا إلى ما ذكرنا وهو كون الذات الإلهية خالية من كمال معين، وإذا خلت الذات الإلهية من كمال معين كانت مركبة من فقدان ووجدان، خلو للكمالات ووجود للكمالات، وهذا أخس أنواع التركيب كما ذكرنا مرارا. واضح إن شاء الله. زين، فصفاته السلبية، إذا لم تكن الصفات السلبية بمعنى سلب الكمال، ما هي؟ يقول فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، يعني نسلب نقصا عن الله تعالى، نسلب احتياجا يتصور في الذات الإلهية. مثال: كمل ليس بجاهل وليس بعاجز. إذا سلبنا الجهل والعجز عن الذات الإلهية سلبنا نقصا. ملتفتين أحبائي؟ زين، ولما كان، هاي العبارة الدقيقة اللي هي قلنا سلب والسلبي كمال، التفتوا لها أحبائي، ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، يعني شنو؟ يعني يريد يقول بأنه معنى النقص والحاجة هو نفسه معنى سلب الكمال. شنو معنى سلب الكمال؟ النقص والحاجة. ملتفتين أحبائي؟ شنو معنى النقص والحاجة؟ هو سلب الكمال. فهاي مترادفات، النقص والحاجة وسلب الكمال مترادفان، فتقول سلب الحاجة أو تقول نقص، عفوا تقول سلب الكمال أو تقول نقص وحاجة، نفس الشيء. واضح أحبائي؟ زين، ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، هاي في معنى سلب الكمال، خاف تكون العبارة مهمة هيك خل نقراها. ولما كان معنى النقص والحاجة هو نفس معنى سلب الكمال، هذا اللي يريد يقوله، ولما كان معنى النقص والحاجة هو نفس معنى سلب الكمال. زين، وسلب الكمال لا يجوز عن الله تعالى. كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب واحد، يعني يقول بأنه إحنا قلنا معنى النقص هو سلب الكمال، فإذا سلبنا سلب الكمال، إذا سلبنا سلب الكمال نثبت كمالا لله تعالى. بعبارة أخرى، معنى النقص هو سلب الكمال، فإذا سلبنا ذلك النقص اللي هو معنى سلب الكمال أثبتنا الكمال لله تعالى. سلب السلبي كمال، مثل ما نفي النفي إثبات. زين، خل أعيد العبارة، ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، قلنا يعني ما هو نفس معنى سلب الكمال، كانت الصفة السلبية المفيدة، شوف التفتوا أحبائي، المفيدة لسلب النقص. أنتم رفعوا كلمة النقص، خلوا مكانها شنو قلنا قبل قليل معنى النقص؟ سلب الكمال. فخلنا نبدل كلمة النقص بسلب الكمال ونقرأ العبارة. ولما كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب سلب الكمال، هاي منين جبناها سلب الكمال؟ لأنه قلنا بأن معنى النقص هو سلب الكمال. واضح؟ ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب واحد. شنو هذا السلب الواحد؟ هو سلب النقص والاحتياج، هو سلب النقص والاحتياج. تستطيع أن تقول هو سلب الإمكان، كل ما يلزم منه كون الذات ممكنة محتاجة مفتقرة هذا نسلبه. ولقد أجاد الحكيم السبزواري في المقام حيث قال: ووصفه السلبي سلب السلب جاء في سلب الاحتياج كلا أدرجا. يعني شنو؟ مفاد البيت. التفتوا أحبائي، إذا تسلب الاحتياج تسلب كل النواقص. ووصفه السلبي، يعني معنى الصفات السلبية، سلب السلبي جاء. يعني شنو سلب السلبي جاء؟ يعني إذا سلبت، يعني إذا جاء سلب السلب فهذا هو إثبات الكمال لله تعالى. ووصفه السلبي سلب السلب جاء في سلب الاحتياج كل أدرج. إذا سلبنا الاحتياج عن الله كأنما أدرجنا كل الصفات السلبية في ذلك. فإذا نسألكم نقول ما هي الصفة الجامعة التي تجمع كل الصفات السلبية؟ مو احنا قلنا اكو صفات سلبية، ليس بجسم، ليس بعاجز، ليس بجاهل، ليس في جهة، ليس بمرئي، هاي كلها صفات سلبية. ليس بظلام للعبيد. طبعا بالمناسبة أيها الأحبة، الصفات السلبية أيضا ذكرت في القرآن الكريم، إن الله ليس بظلام للعبيد. لا تأخذه سنة ولا نوم، هاي كلها صفات سلبية، يعني تسلب النقص عن الله تعالى. لم يلد ولم يولد، صفات سلبية. ملتفتين أحبائي؟ زين. فإذا أردنا صفة جامعة لكل الصفات السلبية نقول سلب الاحتياج، سلب الحاجة، اللي هو مردها إلى سلب الإمكان. فإذا سلبنا الإمكان عن الذات كانت الذات خالية من كل صفة سلبية، ويثبت لها كل كمال ثبوتي جمالي. زين. وقد ظهرت في مجال صفاته السلبية عقائد وآراء سخيفة. سرح يقول بأنه عندنا الكثير من الآراء التي وردت حول تفسير الصفات السلبية، آراء شاذة، آراء باطلة، آراء غير صحيحة، سيتبين إن شاء الله تعالى تفصيلا بطلانها. لكن إذا أردنا أن نبطلها جميعا، يعني جواب جامع لكل تلك الآراء الباطلة، نقول بأن مرد ذلك إلى إثبات واجب الوجود. إذا أثبتت أن الله تعالى واجبا للوجود نفيت كل صفة سلبية عنه، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجوب من جميع الجهات. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ يعني لا نقص فيه، لا نقص فيه. زين. وقد ظهرت في مجال صفاته السلبية عقائد وآراء سخيفة، مثل من؟ كالحلول، وراح يتبين إن شاء الله بعد قليل معنى الحلول، والجهة والرؤية وغير ذلك. فدعا ذلك المتكلمين، لأنه ظهرت هذه الآراء الفاسدة، دعا ذلك المتكلمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية. فالسبب في بحث الصفات السلبية هو وجود بعض الآراء الشاذة وغير الصحيحة. زين. فدعا ذلك المتكلمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية في مسفوراتهم الكلامية. مسفوراتهم يعني كتبهم الكلامية، أسفارهم الكلامية. زين. والأصل الكافل، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء، شنو الجواب الجامع؟ وجوب الوجود بالذات. هاي اهتموا بها، خلوا جواها خط أحبائي. إذا أثبتنا كونه واجب الوجود بعد لا تبقى صفة سلبية لا نستطيع أن ننفيها. نستطيع أن ننفي كل الصفات السلبية عن الله تعالى، كل ما تتصوره من صفات سلبية نستطيع أن ننفيه بمجرد أن نثبت بأن الله تعالى واجب للوجود. ليش أحبائي؟ لأن كل الصفات السلبية تستلزم الحاجة والنقص والإمكان. فإذا أثبتنا بأن الله تعالى واجب وجود، واجب الوجود معناه شنو؟ هو ليس بمحتاج، ليس بممكن. الوجود ضروري له، وإذا كان الوجود ضروري له غني، غير محتاج، غير مركب، غير ممكن، واضح؟ فتنتفي كل الصفات السلبية تماما. زين. والأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء، المذاهب الفاسدة اللي هي قلنا الحلول والجهة، بأن الله يحل في مكان، أن الله له جهة، بأن الله يرى. الأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء وجوب الوجود بالذات، يعني إثبات كونه واجبا للوجود. زين. فإن الجميع مستلزم، جميع هذه الآراء السابقة، فإن الجميع مستلزم للتركيب والجسمية، وهما التركيب والجسمية آيتا الفقر والحاجة، يعني علامتا الفقر والحاجة. واضح أحبائي؟ فإذا أثبتنا وجوب الوجود له انتفت كل النواقص. زين. فإن الجميع مستلزم للتركيب والجسمية، والتركيب والجسمية آيتا الفقر والحاجة، علامتا الفقر والحاجة المنافية لوجوب الوجود بالذات. يعني الفقر والحاجة ليست من صفات واجب الوجود، وإنما من صفات الممكن. وقد تقدم الكلام حول بعض هذه الصفات، إذا تتذكرون في بحث التوحيد كنفي الشريك ونفي التركيب والصفات الزائدة على الذات في مباحث التوحيد، ونبحث الآن عن غيرها فنقول إنه تعالى. هسه المصنف سيذكر ستة من الصفات السلبية أحبائي، ستة من الصفات السلبية. طبعا وقلنا بأن الصفات السلبية ليست مقتصرة على ذلك، لا تقتصر على هذا العدد، وإنما عددها بحسب كل نقص متصور، كل ما تتصوره من النقص هذا منفي عن الله تعالى. زين، فنقول إنه تعالى أولا ليس بجسم. الجسم أيها الأحبة واضح جدا هو من سمات الممكن ومن صفات الموجود المادي، وبما أن الله تعالى ليس بممكن وليس بمادي فهو ليس بجسم. هذا باختصار، بعبارة ثانية نستطيع أن نقيم برهانا، نجعل هناك برهان على نفي الجسمية عن الله تعالى، نركب برهانا. البرهان شو يقول؟ الجسم مركب، هاي المقدمة الأولى، صح لو لا؟ كل جسم لابد فيه من أعضاء وفيه يعني مركب من أجزاء، الجسم مركب وهذا واضح، هاي المقدمة رقم واحد. زين، وكل مركب محتاج إلى أجزائه، المركب يقينا يحتاج إلى أجزائه لإكماله حتى يكتمل، لابد من تكامل أجزائه. هسه هذا الإنسان المتصور مثلا مكون من رأس ويد ورجل وبدن وعين وأذن وأنف، هاي الأجزاء الموجودة في الإنسان، بمجرد أن ينتفي جزء من هذه الأجزاء عن الإنسان يكون ناقصا، فيه نقص. فمتى ما يكون كاملا من كل هذه الأجزاء يكون مركبا كاملا وتاما، واضح أحبائي؟ زين، فنرجع للمقدمات. المقدمة الأولى الجسم مركب، المقدمة الثانية وكل مركب محتاج إلى أجزائه. شنو النتيجة؟ فالنتيجة فالجسم محتاج لأجزائه، أثبتنا بأنه لابد من احتياج الجسم للأجزاء. زين، والمحتاج لا يكون واجبا للوجود، المحتاج هو من سمات الممكن، المحتاج والمفتقر من سمات الممكن، إذن الله تعالى ليس بجسم، واضح هذا القياس والبرهان. زين، نقرأ. ليس بجسم، الجسم على ما نعرف له من الخواص يشتمل على الأبعاد الثلاثة، أو هو ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة. شنو الأبعاد الثلاثة؟ من الطول والعرض والعمق، كل جسم بأبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، وهو ملازم للتركيب، يعني الجسمية تلازم التركيب من الأجزاء والأعضاء. زين، والمركب محتاج إلى أجزائه، وإذا كان المركب محتاج إلى أجزائه يعني يكون الجسم محتاج إلى أجزائه، وإذا كان الجسم محتاج إلى أجزائه لا يكون الله تعالى جسما، لأن المحتاج لا يكون واجب الوجود بالذات، واضح أحبائي؟ هذا أتصور بأنه البرهان في نفي الجسمية عن الله واضح ولا يحتاج إلى إطالة، وقد ذكرناه سابقا. مفاده وخلاصته بأن الجسم محتاج والواجب ليس بمحتاج، الجسم محتاج للتركيب وللأعضاء وللأجزاء، والله تعالى واجب الوجود بالذات وهو ليس بمحتاج لأن الاحتياج من سمات الممكن. زين، ثانيا ليس في جهة ولا محل، ليس في جهة ولا محل. الصفة السلبية الثانية التي يذكرها المصنف أن الله تعالى ليس في جهة وأن الله تعالى ليس في محل. ما هو الفرق بين الجهة والمحل؟ التفتوا أحبائي، الجهة هي المقصد الذي يقصده المتحرك، المقصد الذي يقصده المتحرك. مثلا أنت تقول بأني ذاهب إلى أمير المؤمنين، ما هي جهتك؟ جهتك قصدك للذهاب إلى مرقد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والمحل هو المكان الذي يحل فيه المتحرك بعدما قطع هذه المسافة والمقصد ووصل إلى المرقد الشريف لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، نقول بأن محله شنو؟ محله مرقد أمير المؤمنين. جهته شنو؟ مرقد أمير المؤمنين. لكن ما الفرق بينهما؟ أن الجهة هي المقصد الذي قصده، وأن المحل هو المكان الذي وصل إليه وحل فيه. ولذلك يقول في الهامش، إذا تقرؤون معي، إن طرف كل امتداد ونهايته من حيث هو طرف، إما نقطة وإما سطح وإما خط، وهذا رح يجينا إن شاء الله بأبعاد الجسم التعليمي في دراسة أعلى في بداية الحكمة أو غيرها. ومن حيث هو واقع في مأخذ الإشارة الحسية جهة، استفتوا أحبائي. والفرق بينها وبين المكان، شنو الفرق بينها بين الجهة والمكان؟ هو هذا، أن الجهة مقصد المتحرك من حيث الوصول إليه إلى المكان، والمكان مقصد له يعني للمتحرك من حيث الحصول فيه. إذا حصل على المكان قلنا هذا محل له، إذا وصل إلى المكان أو أراد أن يصل إلى المكان أو قصد إلى المكان قلنا بأن هذا جهة. وكما ضربت في المثال أنك إذا قصدت إلى أمير المؤمنين تكون جهتك أمير المؤمنين، ومحل وجودك أمير المؤمنين عندما تصل إليه. فالمحل هو المكان الذي تحل فيه أنت أيها المتحرك، والجهة هو المقصد الذي يقصده المتحرك. زين، الآن كيف ننفي هذه الصفات عن الله تعالى، هاي الصفات السلبية بأنه ليس في جهتين وأنه ليس بمحل، كيف ننفيها عن الله تعالى؟ قلنا أنتم قبل قليل ماذا قلتم؟ بأن المتحرك، المتحرك يعني الجسم يعني الإنسان المتحرك، إذا أراد أن يقصد إلى مكان نقول هاي جهة، قصد إلى جهة، وإذا أراد أن يحل في مكان نقول حل في مكان. هذا منه الجسم المتحرك المادي. وقبل قليل قلنا بأن الله تعالى ليس بجسم وليس بمادي وليس بمحتاج أصلا، واضح أحبائي؟ ولذلك يقول نفي هذه الصفات عن الله هو نفسه نفس نفي الجسمية، نفي الجسمية أو نفي الجسمانية. والفرق بين الجسمية والجسمانية أن الجسم هو هذا ذو الأبعاد الثلاث، أما الجسمانية فهي ما يعرض على ذلك الجسم، لون، رائحة، شكل، واضح أحبائي؟ ولذلك يقول ثانيا ليس في جهة ولا محل. وقد تبين، وين تبين؟ تبين قبل قليل في نفي الصفة الأولى السلبية. وقد تبين استغناؤه، استغناؤه تعالى يعني استغناء الله، استغناء الحق، وقد تبين استغناؤه عنهما عن الجهة والمحل. ليش؟ مما ذكرنا من الدليل على نفي الجسمية والمحل والجهة كلاهما يستلزم كون هناك متحرك يقصد إلى الجهة وإلى المحل، يستلزم وجود جسم. وقد تبين استغناؤه عنهما مما ذكرنا من الدليل على نفي الجسمية، فإن الواقع في جهة أو الواقع في محل لا يكون إلا جسما أو جسمانيا. قلنا معنى الجسمانية هي ما يعرض على الجسم الذي يقع في المحل، مثلا نقول هذا الحائط أبيض، تفتوا أحبائي، فالبياض حل وين؟ في الحائط، كان محله الحائط، واضح؟ هذا في الصفات الجسمانية. وفي الصفات الجسمية كما ذكرت لكم مثال الذهاب إلى مكان معين أو مقصد معين. إذن الله تعالى ليس بجهة ولا بمحل، ليس له جهة ولا له محل، لأن الجهة والمحل تستلزم الجسمية، وقد نفينا الجسمية عن الله تعالى، واضح أحبائي؟ الصفة الثالثة ليس حالا في شيء، ليس حالا في شيء. معنى الحلول، معنى الحلول أيها الأحبة هو قيام شيء بموجود أو قيام موجود بموجود على نحو التبعية والاتكاء عليه، على نحو التبعية والاتكاء عليه، مثل ما ضربنا قبل قليل أنه البياض للحائط، البياض حل في الحائط، يعني شنو؟ يعني اتكى على الحائط، يعني شنو؟ يعني كان تابعا للحائط. فالبياض محتاج للحائط في وجوده، لولا الحائط التفتوا أحبائي لم نتمكن من معرفة البياض، مثال على سبيل المثال. أو أي شيء آخر تتصوره، أي شيء يحل في شيء ثان ويتكئ عليه، قلنا بأن الشيء الأول حل في الشيء الثاني، الموجود الأول حل في الموجود الثاني. شنو معنى حل؟ التفتوا أحبائي، معنى حل يعني افتقر إليه، يعني احتاج إليه، يعني اتكأ عليه، هذا معنى الحلول. زين، فالحلول هو قيام موجود بموجود على نحو التبعية والاتكاء والافتقار إلى ذلك الموجود الثاني. طبعا هذا واضح لا يصح على الله تعالى، لأنه يستلزم كون الشيء الحال محتاجا إلى المحل. هذا الشيء الذي يحل بنحو التبعية والاتكاء والافتقار على مكان آخر يحتاج إليه ويقوم فيه، وهذا أيضا باطل ولا يحق ولا يصح في حقه تعالى. زين، ثالثا ليس حالا في شيء، إن المعقول من الحلول، شنو المعقول يعني المتصور من الحلول؟ قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية والافتقار والاحتياج، وهذا المعنى لا يصح في حقه سبحانه. ليش؟ لاستلزامه الحاجة وقيامه في الغير، يعني قيام الحق قيام الله تعالى في الغير، يعني كون الله تعالى محتاجا إلى هذا المكان الذي يحل فيه. طبعا ومن هنا تعلمون بطلان هذه الترهات والآراء الفاسدة والباطلة التي تسمعونها، مثلا الله تعالى حل في فلان من الناس، العارف الفلاني أو في الشيء الفلاني، هذا معنى الحلول، معنى الحلول بأن الله حل في شيء، هذا باطل واضح. لماذا؟ لأن معنى كون الله تعالى حل في ذلك الشيء عارف أو غير عارف معناه بأن الله احتاج إلى ذلك الشيء حتى يحل فيه، افتقر إليه، اتكأ عليه، وهذا باطل لأنه يستلزم نقصا في ذاته سبحانه تعالى. إن المعقول من الحلول يعني المتصور من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، تبعية بمعنى الاحتياج، وكونه تابعا له، وهذا المعنى لا يصح في حقه سبحانه لاستلزامه الحاجة وقيام الحق في الغير، وهذا باطل. الصفة السلبية الرابعة التي يذكرها المصنف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.